بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق معنا أخواني وأخواتي في اللقاء السابق بيان شيء يسير من فضائل العلم وآثاره الحميدة التي تعود على من سعى في تحصيل العلم وتلقيه، وثنيت ببيان بعض الآثار الطيبة المباركة التي تترتب على الإيمان بالله تبارك وتعالى، وبينت أن من آثار الإيمان وفضائله التوفيق للتخلق بالأخلاق الحسنة، وأن المرأة بإيمانه يكتسب كل فضيلة طيبة وخلق حسن وتعامل جميل. وسبق بيان شيء من فضائل الأخلاق الطيبة التي جاء بها ديننا، ثم بعد ذلك ذكرنا أيها الإخوة أو قرأنا معا الصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى للمؤمن وغير المؤمن، وأن من صفات المؤمن كما قرر المؤلف الإيمان بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه التفهم لها والاعتراف بها، وأن من صفات المؤمن التعلق بالله جل وعلا والإنابة إليه تبارك وتعالى، وأن من صفاته أنه يتعبد لله تبارك وتعالى على وجه الإخلاص له والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من صفات المؤمن أنه يعبد الله على وجه الخوف منه والرجاء لما عنده جل وعلا، وأن من صفات المؤمن الشكر لله تبارك وتعالى بالقلب واللسان والجوارح، وأن من صفات المؤمن كذلك التواضع للحق وللخلق، وأن من صفات المؤمن النصيحة لعباد الله جل وعلا على اختلاف مراتبهم. كل هذا تقدم معنا في اليوم الماضي. في هذا اليوم أيضا نقف على شيء من الصفات والأخلاق الطيبة التي يثمرها الإيمان بالله تبارك وتعالى في سلوك العبد وفي أخلاقه وفي تعاملاته. تفضل أخ محمد اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المؤمن سليم القلب من الغش والحقد، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى بحسب وسعه لمصالحهم، ويتحمل أذى الخلق ولا يظلمهم بوجه من الوجوه، والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، وهو أضعف شيء عند تحمل ما يصيبه منهم.
أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: المؤمن سليم القلب من الغش والغل إلى آخره. العناية أيها الإخوة والأخوات بالقلب مطلب شرعي وغاية من الغايات العظيمة التي لا بد لكل مسلم أن يسعى فيها، ذلك أيها الإخوة أن صلاح القلب وفساده مرتبط أن صلاح البدن وفساده مرتبط بصلاح القلب وفساده، فمتى ما صلح القلب صلح البدن وصلحت الأخلاق وصلحت الأعمال، والعكس بالعكس، متى ما فسد القلب فسدت الأخلاق والأعمال وفسد البدن والعياذ بالله. وكل منا أيها الإخوة مسؤول عن قلبه وعن جوارحه وعما يكون في نفسه من إصرار على المخالفات الشرعية، أقول من إصرار فقط وليس من مجرد حدوث الخاطرة السيئة في النفس أو على القلب، أقول مسؤول عما يقع في قلبه من إصرار على المخالفات الشرعية التي يعقبها العمل. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد، ما هو الفؤاد؟ القلب. إذن المرء مسؤول عما يقع في قلبه. والقلوب كما دلت النصوص الشرعية على أقسام ثلاث: هناك قلب صحيح سليم، وهذا هو الذي ينجو عند الله عز وجل، وهناك قلب ميت والعياذ بالله، ليس فيه رغبة في الحق ولا إرادة في العمل بهذا الحق، وهناك قلب مريض، قلب مريض ما بين الصحيح وما بين الميت، وهو للأقرب منهما، فإن شاء الله عز وجل نجاته وسلك السبل الشرعية صار سليما ونجا، وإن كان والعياذ بالله بعيدا عن الرغبة في الحق والعمل بما يحبه الله صار قلبه ميتا. وشأن المؤمن كما قرر المؤلف رحمه الله هنا: المؤمن سليم القلب، المؤمن سليم القلب وسليم الصدر لإخوانه. خلاصة ذلك أيها الإخوة ما قرره المؤلف هنا، حيث قال: من دلائل وعلامات سلامة الصدر والقلب يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر، وأيضا يسعى بحسب وسعه في مصالحهم. وهذا من النصح لعباد الله، أنه يسعى ويبذل ما في وسعه لنفعهم وجلب الخير لهم. لهذا قيل لابن سيرين رحمه الله تعالى: ما القلب السليم؟ قال: الناصح لله عز وجل في عباده. هذه فتوى ابن سيرين رحمه الله تعالى في هذا. ومن صفات القلب السليم أنه أن صاحبه يتحمل أذى الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم في وصف من كان كذلك وأنه من الأخيار، قال: المؤمن أو الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومن صفاته أيضا قال: ولا يظلمهم بوجه من الوجوه. نعم، المؤمن لا يظلم أحدا مهما كان، ولا يظلم بأي شيء كان، صغيرا كان أو كبيرا، لأن الظلم صفة شنيعة فيها بغي وفيها تعد على الآخرين، والباغي والظالم عقوبته والعياذ بالله معجلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: عقوبتان معجلتان لصاحبهما في الدنيا، البغي والعقوق، البغي والظلم والتعدي على الآخرين. والظلم ثلاثة كما دلت على ذلك النصوص. أعلى أنواعه وأشدها الشرك بالله تبارك وتعالى، والثاني ظلم النفس بالمخالفات، بارتكاب المخالفات الشرعية إما بفعل محرم أو ترك واجب، والثالث ظلم عباد الله تبارك وتعالى، والمؤمن لا يظلم. فالله جل وعلا قال في كتابه عن نفسه: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله حرم هذا الأمر على نفسه وحرمه كذلك على عباده، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ناهيا الناس عن هذه الخصلة الذميمة: لا تظالموا، لا تظالموا. من كان أيها الإخوة سليم القلب لإخوانه هذا من أفضل الناس عند الله عز وجل. والدليل على هذا ما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل، أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب أو فمن مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. هذه صفات من؟ صفات القلب المخموم. لماذا سمي مخموما؟ ها، لأنه يطرد هذه الصفات السيئة من القلب. المخمة ليش سميت مخمة؟ ها، تخمش الأذى، هذا القلب المخموم. المخمة كلمة فصيحة، ليست كلمة يعني من الأمور التي بعيدة عن اللغة، لا صحيحة. فالقلب السليم لسلامته لا يرضى بهذه الصفات، وإنما يخمها ويطردها وينفيها عن نفسه. وهذا أخواني هو شأن سلفنا الصالح، كانوا من أحرص الناس على الاتصاف بسلامة القلب، لأن سلامة القلب ثمرة من ثمرات الإيمان. دخل على أبي دجانة رضي الله عنه ورحمه وهو مريض، وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنين، يعني أرجى أعمالي عند الله عملا. الأول قال: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، الشيء الذي لا صلة لي به لا أتكلم فيه، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. أيها الإخوة والأخوات، كيف نحقق سلامة الصدر؟ هذا مطلب هام، ومن الضروري أن يسعى المسلم لمعرفة الأسباب الشرعية التي تجلب له سلامة القلب وسلامة الصدر لإخوانه المسلمين. أولى هذه الأسباب وأعظمها وأهمها اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء والتضرع إليه. وقد جاء في حديث طويل عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: واسلل سخيمة قلبي، واسلل يعني انزع واسلل سخيمة قلبي. سخيمة القلب هي ما يقع في القلب من الغل والحقد والحسد ونحو ذلك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعلمه دعاء، فقال له صلى الله عليه وسلم قل، وهذا دعاء عظيم فاحفظوه، قال له قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. شر القلب ما يقع فيه من الأمراض القلبية السيئة والإرادات الفاسدة، وأعوذ بك من شر قلبي ومن شر مني، يعني من شر الفرج. فهذا الدعاء علمه صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. إن تعجبوا إخواني فاعجبوا أن سؤال الله جل وعلا سلامة الصدر وحفظ النفس من إيصال الأذى للآخرين كان من جملة أذكار الصباح والمساء بل وأذكار النوم أيضا. والدليل على هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء، فقال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا هو الشهد، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره، يعني أجر هذا السوء إلى مسلم. وهذا سؤال الله جل وعلا سلامة الصدر والقلب للآخرين. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أيها الإخوة القيام بالعبادة، القيام بالعبادة والجد في الطاعة لله تبارك وتعالى بأنواعها وخصوصا الصيام، خصوصا الصيام، فإنه من أنفع الوسائل وأفضلها في صرف هذه الأمراض السيئة عن القلب. والدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم شهر الصبر، يعني شهر شوال رمضان، صوم شهر الصبر يعني رمضان وثلاثة أيام من كل شهر ما ثوابهن؟ قال يذهبن وحر الصدر. ووحر الصدر هو ما يقع فيه من الغل والحقد والضغينة ونحو ذلك. صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ثالثا أيها الإخوة من الوسائل الشرعية السماحة، سماحة النفس وسماحة القلب. والسماحة معناها أيها الإخوة أن يبذل الإنسان الحق الذي عليه، بذل الحق الذي عليك والاقتناع أو القناعة ببعض الحق الذي لك، بذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك. هذا ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الإيمان أفضل، أي الإيمان أفضل، تأملوا، قال صلى الله عليه وسلم الصبر والسماحة، الصبر والسماحة. هناك ثلاث خصال أو ثلاثة أسباب جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وأخبر أنها والغل والحقد لا تلتقيان، لا تلتقي معها أبدا، يعني مع هذه الأسباب. ما هي هذه الأسباب؟ قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. يعني لا يجتمع الغل مع هذه الأشياء التي يعتقدها القلب، فإذا وجدت هذه الأمور الثلاث في القلب فإن القلب يطرد الغل والحقد الذي يقع فيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، وتقدم معنا في اللقاء الماضي الحديث عن الإخلاص وأنه من صفات المؤمن. إذن الإخلاص لله يطرد الغل، لأن الإخلاص فيه توحيد لله، فيه صرف الوجه وإسلامه لله تبارك وتعالى. قال الثاني: ومناصحة ولاة الأمر، وسبق أيضا الحديث عن هذه الجزية بالأمس. الثالث قال: ولزوم الجماعة، يعني جماعة المسلمين التي تقوم تحت قائد وإمام مسلم. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. فباختصار هذا ما يتعلق إخواني بهذه الصفة العظيمة من صفات المؤمن، وهي سلامة القلب وسلامة الصدر من الغش والغل والحقد ونحو ذلك. الجاحد أو الغافل والعاصي بخلاف ذلك، قال: يغلي والعياذ بالله قلبه بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي. شو يعني؟ ها؟ مصلحة. له في ذلك مصلحة، إن كان له غرض دنيوي فإنه في هذه الحال يسلك بعض الوسائل الشرعية. هل لإرادته لها؟ لا، إنما ليصل من خلالها إلى ما يريد والعياذ بالله. قال: ولا يبالي بالظلم الذي يقع منه على الخلق عند قدرته، وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيبه منه. ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المؤمنين. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المؤمن صدوق اللسان حسن المعاملة، وصفه الحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة، والجاهد وصفه الطيش والقسوة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق.
أحسنت. نعم، في هذا الجزء أيها الإخوة جمع المصنف رحمه الله تعالى عدة صفات للمؤمن، وأن المؤمن من صفاته حسن المعاملة والصدق والحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب إلى آخره. نأتي باختصار على يعني بعض هذه الصفات أو كلها بحسب ما ييسر الله. أولى هذه الصفات، قال: المؤمن صدوق اللسان. صدق اللسان معروف، والصدق إخواني صفة عظيمة من صفات المؤمن. تقدم معنا بالأمس أن هرقل لما سأل أبا سفيان رضي الله عنه: ماذا يأمركم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يأمرنا بالصلاة والصدق، بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. الشاهد: يأمرنا بالصدق. إذن الصدق مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يبينه للناس. وهذه الصفة أيها الإخوة، يعني الصدق، لها أثرها البالغ والكبير في شخصية المسلم. فالمسلم والمؤمن ليس من شأنه الكذب أبدا. والصدق أمر لا بد للمؤمن منه في جميع أموره، في تعاملاته، في صلاته الاجتماعية، في علاقته الأسرية إلى آخره. إذا كان مبنى التعامل والتواصل والعلاقات على الصدق فأكرم وأنعم بها من علاقة. يحتاج المؤمن إلى الصدق في الرخاء، في الشدة، في الرضا، في الغضب. ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. لأن المؤمن في الرضا قد يصدق، لكن في الرضا قد يعني يصدق، نعم، أما في عكس ذلك في سخطه قد يلجأ إلى ما منع الله تبارك وتعالى منه. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا فضيلة هذا الخلق: أربع، يعني أربع صفات، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. كأنه يقول يكفيك تخلقا بهذه الصفات الأربع، فإنها أصول وأسس لبقية الأخلاق. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: حفظ أمانة، حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة. حسن خليقة يعني حسن العشرة والتعامل الطيب والأخلاق الحسنة، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. الصدق أيها الإخوة عواقبه كلها مباركة. ولما كان الكذب في بعض الأمور يكثر والواجب لزوم الصدق فيه، نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من جملة ما نبه عليه ضرورة الصدق في البيع والشراء، لأن البيع والشراء مما يكثر الكذب فيه، وكثير من الناس كما أخبر عليه الصلاة والسلام ينفقون سلعهم بالحلف الكاذب. قال صلى الله عليه وسلم مرشدا إلى الاهتمام بالصدق في البيع والشراء مبينا أثر ذلك، قال: البيعان، يعني البائع والمشتري، بالخيار ما لم يتفرقا، يعني ما دام في مجلس العقد فهما بالخيار، يستطيع يعني يقوم باسترداد السلعة ونحو ذلك. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا قال: بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. انظروا إلى أثر الصدق وإلى أثر الكذب على هذه البيعة. ولهذا من لوازم التاجر الذي يريد رضا الله أن يكون صادقا مع الله. في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء والصالحين. أجر عظيم وثواب كبير. ولهذا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم نص على صفتي الصدق والأمانة، لأن المسلم التاجر أحوج ما يكون إلى أن يكون صادقا وأن يكون أمينا. يكثر في وسط أولياء الأمور من آباء وأمهات الكذب على الأولاد، وهذا واقع. ومن سبحان الله العقوبات العاجلة والفضائح العاجلة أن الأب إذا قال يعني ابنه قل لمن بالباب، يعني أنني لست بالدار، يذهب ويعود ويقول: أبي يقول إنه ليس في الداخل. هذا واقع. أقول لما هذا أيضا يعني قد يعني يصدر من بعض أولياء الأمور، نبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على ضرورة الصدق فيه. وهذا في تنبيه إخواني لنا نحن الآباء إلى تربية أولادنا على الصدق، لأن الأولاد والناشئة إذا ربوا على الصدق هذا يعني أن كل خصلة حميدة فإنهم سيقبلونها، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، يعني إلى كل عمل صالح. من هنا قال شيخ الإسلام: الصدق مفتاح كل خير، فمن كان صادقا فتحت له أبواب الخير. أقول إلى من يكذب على أولاده، وحاش الحضور أن يكونوا كذلك، يقول عبد الله بن عامر رضي الله عنه: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت، أي أم عبد الله بن عامر، قالت له لابنها: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت رضي الله عنها: أعطيه تمرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة، أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. فليحذر الأب ولتحذر الأم من أن تأثم بسبب كذبة لا داعي لها مع ابنها، إضافة إلى جنايتها على ولدها بتربيته والعياذ بالله على الكذب. صفة أخرى من صفة المؤمن قال: حسن المعاملة. من آثار الإيمان على صاحبه أنه يجعله حسن المعاملة، حسن الخلق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا أثر الإيمان على الأخلاق، قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا دليل على أن الأخلاق كلما كانت أطيب والتعامل أكمل، دليل على ماذا؟ على أن الإيمان في القلب كبير، وعلى أن الإيمان قد كمل عنده وترقى في قلبه درجات. التعامل الحسن هو الخلق الحسن، وهو داخل فيما تقدم معنا بالأمس من النصيحة لعباد الله، وداخل أيضا فيما ذكرناه قبل قليل وهو سلامة الصدر والقلب. حسن المعاملة يكون مع كل أحد، الأقرب فالأقرب، يكون مع الوالدين، يكون مع الأولاد، يكون مع الزوجة، يكون مع الجيران. والمسلم والمؤمن الصادق يستعمل في تعامله مع الناس القواعد الشرعية التي أمر الله تبارك وتعالى بها، فإذا صحبهم لا يصحبهم إلا لله تبارك وتعالى، ما تواد اثنان في الله، إذن لابد من المؤاخاة في الله، من أحب لله وأبغض لله، إذن أصل وأساس العلاقة أن تكون لله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. هذه قاعدة في التعامل مع الخلق ومع الناس. قاعدة أخرى قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قاعدة ثالثة قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قاعدة: وخالق الناس بخلق حسن. تقدم معنا قبل قليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، وذكر منها: وحسن خليقة، يعني حسن العشرة مع من تتعامل معهم. كل هذا أيها الإخوة إذا سلك فالمرء معدود من أهل الأخلاق والمكارم في التعامل مع الناس. من صفة المؤمن أنه حليم. قال المؤلف: وصفه الحلم والوقار والسكينة. الحلم إخواني صفة عظيمة، والحلم يجمع أخلاقا كثيرة، يعني لا يمكن الإنسان أن يكون حليما إلا بوجود صفات لا بد له من التحلي بها. من هذه الصفات الصبر، من هذه الصفات الأنات والتروي وعدم العجلة، من هذه الصفات التثبت. هذه الصفات وأمثالها لابد أن تكون موجودة في الحليم. والحلم إخواني خلق الأنبياء وصفة رسل الله تبارك وتعالى. ألم يقل الله جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. لحليم. وقال الله تبارك وتعالى عن إسماعيل: فبشرناه بغلام حليم. فالحلم من صفات الأنبياء أيها الإخوة، وهو خلق يحبه الله عز وجل. ما الدليل على ذلك؟ من يعرفه؟ تفضل. أن فيك له لخصلتين. طيب أحسنت. يحبهما الله الحلم والأنات. إذن الحلم صفة يحبها الله تبارك وتعالى. وهكذا أيها الإخوة، كان نبينا صلى الله عليه وسلم مع إرشاده إلى هذه الصفة كان متصفا بها، حاله كحال سائر إخوانه الأنبياء. قبل هذا أن نذكر نموذجا من السنة، قد يقول قائل: ما هو الحلم؟ ما المراد به؟ قيل في ضابطه وتعريفه عدة يعني تعريفات، منها يعني قيل هو الطمأنينة عند الغضب، الطمأنينة يعني كما نقول هدوء الأعصاب وضبط النفس عند الغضب. فالمرء يتحكم في نفسه عن الحليم. وقيل هو إمساك النفس عن هيجان الغضب، إمساك النفس عن هيجان الغضب. فالحليم من صفته أنه لا تستفزه المواقف، يتحكم في نفسه ويضبط أمره. يقول أنس: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه يعني على النبي عليه الصلاة والسلام رداء نجراني، نسبة إلى نجران، غليظ الحاشية. قال: فأدركه أعرابي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فجبذه بردائه جبذة شديدة. جبذه يعني جذبه. قال: جبذة شديدة. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال: فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، يعني جبذة الأعراب للرداء. ثم قال إلى الأعرابي: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مر لي من مال الله الذي عندك، مر لي من مال الله الذي عندك. موقف صعب جدا، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ضبط النفس والتحكم فيها وإمساك لها عن هيجان الغضب. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، يعني تبسم صلى الله عليه وسلم، فإن ضحكه كان تبسما. قال: ثم أمر له بالعطاء. هذا نموذج إخواني من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالنماذج كثيرة. على هذا سأل السلف الصالح في التحلي بهذه الصفة التي يحتاجها المسلم والمؤمن في وظيفته، في بيته، في مسجده، في حيه، في بيعه، في شرائه، يحتاج إلى هذه الصفة. لأن الناس يعني كثير منهم يظن أن القوة والشجاعة والعلو إنما هو بالغضب والمواجهة بالقوة، هذا ليس بصواب. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول القعنبي: كان عبد الله بن عون لا يغضب، يعني كان حليما، كان لا يغضب، فإذا أغضبه رجل قال بارك الله فيك، فإذا أغضبه رجل قال له بارك الله فيك. حفص بن غياث يقول: كنت جالسا عند جعفر بن محمد ورجل يشكو رجلا عنده، قال لي كذا وفعل لي كذا، يشكو، فقال له جعفر كلمة عظيمة تستحق أن تكون منهاجا لنا في الحياة، قال: من أكرمك فأكرم، من أكرمك فأكرم، ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه، ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه. يعني الآن مثل ما نقول نحن: لا تنزل لمستوى، خل مستواك وقدرك أعلى من هذا المستوى الهابط. من أكرمك فأكرم، ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه. كيف نكتسب الحلم إخواني؟ كيف نكتسب هذه الصفة العظيمة؟ أولا، لا يخفاكم، الأمر يحتاج إلى قوة، ولهذا من أولى الوسائل الشرعية هي مجاهدة النفس وترويضها على الاتصاف بهذه الصفة. وإلى هذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني كأنه يقول: روض نفسك على هذه الصفة، تحتاج كلما تعرضنا لموقف فيه نوع استفزاز أن تمسك نفسك وأن تضبطها. إنما العلم بالتعلم، فالعلم لا ينال إلا بالتعلم مع الأيام، وهكذا الحلم لا ينال إلا بالتحلم وضبط النفس مع الأيام، كما قال القائل: ولكن إذا ما طاش بالجهل طائش علي فإني بالتحكم قاهره. يقول: فإني بالتحكم قاهره، يعني بضبط نفسي وحفظها عن الاستفزاز أقهر هذا الإنسان الذي قد استفزني. أيضا إخواني، بالدعاء والنظر إلى الآثار الحميدة للحلم، كما أن للغضب والتجاوب مع المواقف السيئة آثار سيئة، فكذا للحلم آثار حميدة. يقول ابن حبان رحمه الله تعالى في هذا، في كتابه النافع روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، وهو من كتب العظيمة في جانب التربية والأخلاق، يقول ابن حبان في هذا: قال: ولو لم يكن في الحلم خصلة تحمد إلا ترك اكتساب المعاصي والدخول في المواضع الدنسة، لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق الحلم ما وجد إلى استعماله سبيلا. ما هي المعاصي التي يعني تكتسب بترك الحلم أو تقع بترك الحلم؟ السفه، الطيش، القسوة، السب أجلكم الله، والشتائم ونحو ذلك، كل هذه تأتي بسبب ماذا؟ بسبب ترك الحلم. أيضا من صفات المؤمن، قال المؤلف وفقه الله رحمه الله تعالى: الرحمة. الرحمة إخواني من الصفات العظيمة التي اتصف بها ربنا تبارك وتعالى وأمر عباده بالاتصاف بها، وفرق بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق، فما نحن فيه من التراحم هو جزء من رحمة الله تبارك وتعالى التي أنزلها بين خلقه ليتراحموا بها. أعلى الخلق تخلقا بهذه الصفة وهذا الخلق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن من أسمائه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من يعرف من أسمائه؟ لا 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 بل بال بالانضباط والانتظام. من صفات المؤمن أنه منظم. تفضل. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذا وصف ولا اسم؟ أحسنت، نحن نبغى اسم. نبي الرحمة، نبي الرحمة. نعم، عد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عددا من أسمائه محمد وأحمد والعاقب، قال هو نبي الرحمة. فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه نبي الرحمة. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم مخبرا واصفا: إنما أنا رحمة مهدات. إيش يعني؟ يعني أنه صلى الله عليه وسلم رحمة من الله تبارك وتعالى أهداها إلينا. هذا معنى إنما أنا رحمة مهدات، من الهدية. فمن قبل هذه الهدية من الله تبارك وتعالى واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بمسلكه فإنه أفلح ونجا. الرحمة إخواني خلق يجلب خيرا عظيما على صاحبه، وتعاملات الناس وتواصلاتهم لا تتم إلا بالرحمة، لابد من الرحمة. فلا يمكن أن يقع من إنسان إحسان إلا وقد سبقته ماذا؟ رحمة في القلب. فالرحمة في هذا القلب سابق أو سابقة على الإحسان القولي أو الإحسان الفعلي. ومن رحم عباد الله إخواني رحمه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والرحمة إخواني تكون للقريب وتكون للبعيد وتكون للحبيب وربما للبغيض أيضا، بل حتى للبهائم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد ذبح الشاة فأرحمها. فقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، الشاة إن رحمتها رحمك الله، فكيف بمن يرحم البشر؟ كيف سيكون مصيره عند الله تبارك وتعالى من الخير؟ فأقول: ما أحرى أن يقتدي المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وخصوصا في تعامله مع أهله وأقرب الناس إليه، لأنه أيها الإخوة كلما قويت العلاقات وقربت ربما يحصل منها شيء من القسوة أحيانا. فلهذا قال الله تبارك وتعالى في شأن الأزواج: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالصلة والعلاقة بين الزوج وزوجته قائمة على ماذا؟ قائمة على الرحمة وعلى المودة. سالم حبيبي بعدين وزع زين عشان ما تشغل الناس. طيب، أو خل وزع، عط الناس وكل واحد يأخذ ورقة. عط الريال، عط ريال الورقة هاي العودة. يلا كل واحد يأخذ وعطي. اجلس استريح. طيب، أيضا من صفات المؤمن أيها الإخوة التي بينها المؤلف أو ذكرها الصبر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. أيضا قال المؤلف هنا: والوفاء. الوفاء إخواني صفة عظيمة، وهي من صفات أنبياء الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان وفيا، وفيا فيما أمره الله جل وعلا به من العقيدة والتوحيد والإيمان، وفيا في عبادته وطاعته، وفيا في تعاملاته وأخلاقه. وهو من صفات المؤمنين كذلك عن الوفاء. قال الله جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى. أوفى بعهده واتقى، فإن الله يحب المتقين. والوفاء والإخوة طريق عظيم للفوز بالثواب الكبير والأجر عند الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فسيؤتيه أجرا عظيما. ولم يحدد الله عز وجل قدر هذا الأجر ليعلم أنه لا يحصي هذا الأجر والثواب المترتب على الاتصاف بهذه الصفة إلا الله تبارك وتعالى. والوفاء أيها الإخوة يكون لله عز وجل، وذلك بتوحيده سبحانه وتعالى والإقرار بما له من حقوق. يكون الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباعه والتأسي به. يكون الوفاء لسائر الخلق بحسب حالهم وبحسب درجاتهم وبحسب مراتبهم ومنازلهم، كما قلنا ذلك في النصيحة لعباد الله تبارك وتعالى في اللقاء الماضي. فكلما كانت درجة المرء أقرب عن الخلق كان الوفاء له أولى وأحق. كما يكون للخلق عن الوفاء يكون أيضا بأمور تجري بين العباد، فالوفاء يكون بالعقود بينهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء يكون بالديون التي تكون عليهم. الوفاء يكون بالشروط التي تكون بينهم، وأحق الشروط كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يعني الشروط التي تكون بين من ومن؟ بين الزوجين. فالواجب على الزوج أن يوفي بالشروط التي عليه لزوجته، والعكس كذلك على الزوجة أن توفي بالشروط التي عليها لزوجها. وإذا وقفنا إخواني وقفة بسيطة ويسيرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم في خلق الوفاء مع أهله نجد حقيقة عجبا. وأذكر لكم موقفا واحدا. كان يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء، يعني إلى بيته جاء به صلى الله عليه وسلم وجاء إليه به، يقول صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. هذا من وفائه صلى الله عليه وسلم لزوجته التي قد ماتت وفارقت الحياة. فما ظنكم بوفائه صلى الله عليه وسلم لزوجاته التي على قيد الحياة؟ أيضا موقف آخر. تقول عائشة رضي الله عنها: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، يعني في بيتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لهذه العجوز: من أنت؟ قالت: أنا جثامة أو جثامة، لم أستطع ضبط الاسم وأتمكن مراجعته، أنا جثامة أو جثامة المزنية. فقال لها صلى الله عليه وسلم: بل أنت حسانة المزنية. كيف أنتم؟ هكذا يخاطبها عليه الصلاة والسلام، يخاطب هذه المرأة العجوز: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فلما خرجت قلت، أي عائشة، قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ يعني من هذه العجوز مثل ما نقول الآن تجعل لها هذا الاعتبار الكبير؟ تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وهذا هو الوفاء، حسن العهد من الإيمان. فهل لا اقتدى الأزواج برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ وعملوا كما عمل صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: وسهولة الجانب، يعني من صفات المؤمن سهولة الجانب، وهذا داخل إخواني في الخلق الحسن. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن صفات المؤمن أيضا التي ذكرها المؤلف هنا وهي تتبع سهولة الجانب، قال: لين العريكة. ما معنى العريكة؟ محمد، هذا سؤال عليه جائزة. هذا أبو سعود، وين الجوائز؟ في الطريق؟ ها؟ ما معنى العريكة؟ من غير ما طبعا تفتحون التلفونات وتجلبون في الانترنت. ما معنى العريكة؟ هذه ساعة مستجابة، أدعو الله أن يفتح عليكم. ها يا شباب، يمكن أول مرة تسمعونها بعد بعضكم. ها أكلة؟ يمكن فيه العريكة وفيه المعركة وفيه العركرك وفيه كل شيء. نعم، ردة الفعل. لا مو ردة الفعل، ما شاء الله عليك، وين جبتها؟ ها؟ نعم، العريكة الطبيعة أو النفس. فإنسان لين العريكة يعني لين النفس، لين الطبع، سلس، هذا معنى يعني العريكة. خلاص محمد، حط للأخ جائزة. أما أيها الإخوة، من كان ليس بمؤمن فقد قال المؤلف: والجاحد وصفه الطيش والقسوة والجزع. الجزع يعني عدم الصبر. والهلع، الهلع هو يعني أفحش أو أشد يعني حالات الجزع. الهلع أشد حالات الجزع، يعني الجزع وزيادة يسمى هلع. والكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق، فهذه ليست من صفات المؤمن. ومن صفات المؤمن أيها الإخوة التي ذكرها المؤلف، اقرأ محمد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المؤمن لا يدل إلا لله، قد صار قلبه ووجهه عن
عيد.
المؤمن لا يدل إلا لله، قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه. وصفه العفة.
يكفي. المؤمن لا يذل إلا لله، قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير الله. وصفه العفة. إذا من صفة المؤمن أنه عفيف، فالعفة والعفاف من صفة المؤمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يدعو إليه ويرغب فيه العفاف. رغب إليه بقوله، ورغب فيه بفعله، وأيضا أرشد إليه صلى الله عليه وسلم في أدعيته كما سيأتي. وهذا ذكره أبو سفيان لهرقل عندما سأله: بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فالعفاف مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه للناس. ما معنى العفاف أو العفة؟ العفة أو العفاف معناها التنزه أيها الإخوة، التنزه والترفع عما لا يباح، والكف عن ذلك، هذا يسمى عفة. مما يدخل أيضا في العفاف عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس وعدم الالتفات إليه، بمعنى أن الإنسان يكون عزيز النفس، لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، ولا تكون نفسه يعني حائمة حول ما في أيديهم، بل هو بعيد عن ذلك نزيها عفيفا عما في أيديهم. من كان عفيفا أيها الإخوة كان حاله كما قال المؤلف، صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه. وهذا يعني ماذا إخواني؟ يعني أن المسلم يكتسب راحة عظيمة وطمأنينة في القلب وصفاء في الذهن وعدم تشتت، ويشعر بعزة في نفسه في قلبه، لأنه ماذا؟ لأنه عزيز بالله، عفيف عما في أيدي الناس، لا يلتفت إلى ما في أيديهم ولا يلقي لهم بالا، همه رعاية ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فهو عفيف عما نهى الله عز وجل وحرمه، وعفيف عما في أيدي الناس وما وقع عندهم. كيف نكتسب هذا الخلق العظيم وهو العفة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. ماذا نستنتج من هذا الدليل؟ ومن يستعفف يعفه الله، من يعرف؟ لا لا لا، قلنا بالنظام. تفضل. أحسنت. توطين النفس على العفة وتدريبها وترويضها ومجاهدة النفس على هذا الخلق. ومن يستعفف يعفه الله. أيضا الدعاء، ولاحظوا أن الدعاء يدخل في عامة الأخلاق وترد فيه أدعية خاصة سبحان الله، وهذا الدليل أيها الأخوة وتنبيه للمسلم والمؤمن على أنه لا بد له من اللجوء إلى الله في إصلاح أخلاقه وتقويم سلوكه. ما هو هذا الدعاء؟ قال صلى الله عليه وسلم، من يعرف؟ تفضل. أحسنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أربع كلمات تجمع الإنسان خير دينه ودنياه. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيضا ثالثا النظر إخواني في الآثار الحميدة المترتبة على التخلق بخلق العفة، فالاستغناء عن الناس وعزة النفس وطيب القلب وانشراح الصدر والتعلق بالله عز وجل، كل هذه ثمار لأي شيء؟ ثمار ونتائج التخلق بخلق العفة. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الذي ذكرته لكم بالأمس الرياض الناظرة فصل في هذا الخلق وشرحه وبسط كثيرا مما يتعلق به، فمن أراد أن يرجع فليرجع لهذا الكتاب في الفصل التاسع والعشرين، في الفصل التاسع والعشرين، ولعلنا نقف عند هذا، وبقي حدود 25 دقيقة على الأذان، وهذه ساعة يعني إجابة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يوم الجمعة 12 ساعة فيه ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فمن يعني أراد أن يقرأ أذكار المساء يقرأها الآن، ومن أراد أن يعني يخفف على نفسه ويأكل ويشرب له ذلك، ومن أراد أن يشتغل بالدعاء فهذا أنفع وأفضل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.